الله لا إله إلا الله. الحمد لله مكرمنا بنعمة التذكر التي يحصل بها سني تبصر، فيدكر من يدكر، فتتلالى له أنوار بها طريق الحق والهدى يبصر، وبها يستوحش من المخالفات والزلات والسيئات فيتوب ويستغفر. له الحمد على ما برانا وخلقنا على هذا الصنع الذي يحير فيه فكر المتفكر ونسأله أن يوفر حظنا من الجود والكرم والبر، وأن يجعلنا من المغتنمين للساعات التي تمر والأوقات التي تعبر، حتى نغنم فيها رفعة الدرجات ونقاء الطويات وزيادة التبصرات وكسب الحسنات وارتقاء في المراتب الرفيعات. اللهم بارك في أعمارنا وبارك في تبصرنا وأفكارنا، وأسنى ما ينصرف إليه فكر المخلوق عظمة الخالق، وعظمة الخالق سبحانه وتعالى تتجلى في كائناته ومصنوعاته. ولذلك أمرنا أن ننظر إلى ملكوت السماوات والأرض لنعتبر، وأن ننظر إلى ما في السماوات والأرض، فقال تعالى: أفلم ينظروا، وقال سبحانه وتعالى: قل سيروا فانظروا، أولم يروا إلى ما خلق الله في السماوات والأرض من شيء، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، انظروا ماذا في السماوات والأرض. إذا كان الأمر كذلك فإن من أعظم ما في السماوات والأرض الإنس والملائكة والجن، وإن في الإنس والجن لأخيارا أبرارا أطهارا ومقربين عظاما لدى الخالق العظيم، وفيهم فساق أشرار وكفار وفجار سقطوا من عين إلههم الخالق جل جلاله وتعالى في علاه. ثم إن عامة ما يكون من شؤون الفجار والأشرار والكفار من كل ما يسمع منهم أو عنهم أو يرى فيهم بغير قصد النظر والاعتبار والادكار يكون مظلما للقلوب، مفسدا للعقول، قاطعا للطريق، جالبا للشر. إنما ما يذكر على سبيل الاعتبار والادكار من شؤونهم وأحوالهم وعواقبهم التي صاروا إليها أو يسيرون إليها، فهذا وحده الذي ينفع، لأنه موافق لما يذكر الرحمن عن خلقه جل جلاله وتعالى في علاه في ذكره للفريقين. ثم يكون في ذكر أخبار وشؤون الأخيار وأحوالهم وصفاتهم وما يقولون وما يقال عنهم فائدة وبر ونور وتطهير وتنوير للضمير والفكر إلى غير ذلك من الفوائد الكثيرة. وفي ذلك يقول الحق في خيار خلقه من الأنبياء: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت بفؤادك، ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال نحن نقص عليك أحسن القصص. إذا كان الأمر كذلك فخير هؤلاء الأنبياء محمد. ففي جولان الفكر والروح فيما يتعلق به ويتصل به أقوى عدة وسبب ووسيلة لزيادة الإيمان واليقين والاستبصار الفكر والضمير والعقل بحقائق الأمور، وللقرب من الرحمن، ولقوة المحبة لله ولرسوله، وللاستعداد للمرافقة واللقاء. وفي هذا المعنى قال: من صلحاء الأمة أمثال الجنيد بن محمد ببغداد، حكايات الصالحين جند الله يرسلها إلى القلوب. وقالوا فيما اشتهر عن صلحائهم: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. ولقد اجتمعنا اجتماعات في ذكر خير البريات صلى الله عليه وسلم والاعتبار بسيرته وما جاء به، وانتهينا إلى ذكر أهل الاتصال المباشر به من أولاده وأزواجه وأهل بيته، ونتابع ذكر مرضعاته صلى الله عليه وسلم وخدامه وخلفائه وما تعلق بجنابه الشريف. وذكرنا أخبارا عن أعمامه صلى الله عليه وسلم، فذكرنا حمزة أبو العباس، و يتصل بذكر أولئك ما يذكر من أولادهم وما اتصل بهم، فلعله يأتي معنا في تجوالنا نحو ما اتصل بنبينا وهادينا صلى الله عليه وسلم. وذكرنا من عماته صفية، وهي متفق على إسلامها ولها شؤون وأخبار، ذكرنا بعض منها. ثم ذكرنا أيضا عاتكة بنت عبد المطلب، وهي صاحبة الرؤيا لغزوة بدر، وشان ما ذكر من إسلامها وهجرتها ومراثيها في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. ونذكر أيضا في هذا الجانب وهذا المجال أروى بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، أمها صفية بنت جندب، وهي أم الحارث بن عبد المطلب، فهي شقيقة الحارث بن عبد المطلب. أروى قال بن سيد الناس، ذكرها العقيلي في الصحابة، وقطع بن سعد بإسلام قال في الطبقات، ثم أسلمت أروى بنت عبد المطلب وهاجر بمكة وهاجرت إلى المدينة. وهكذا يقول ابن منده في وسيلة الإسلام كتاب له، يقول: أما أروى فالصحيح أنها أسلمت، وبها بدأ ابن عبد البر في كتاب النساء من الصحابة. يقول الطبري في ذخائر العقبة: إن ابنها طليب كان سبب إسلامه. قال ابن عساكر في التاريخ: ثم أسلمت أروى بنت عبد المطلب بمكة وهاجرت إلى المدينة، وقد تزوجها عمير بن وهب وولدت له طليبا هذا، وهو من السابقين للإسلام، كما ولدت له وهيب، وقد تأخر إسلامه وقد أسر مع من أسر في بدرين. فابنها طليب أسلم أيام كان صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم متخفيا بمكة. يقول ابن سعد والواقدي والطبري إن طليبا لما أسلم في دار الأرقم خرج فدخل على أم أروى بنت عبد المطلب فقال اتبعت محمدا وأسلمت لله عز وجل. قالت أمه إن أحق من وازرت ووادت وعضدت ابن خالك، والله لو كنا نقدر على ما يقدر عليه الرجال لمنعناه وذببنا عنه. قال طليب ما يمنعك أن تسلم وتتبعيه، وكذا أسلم أخوك يا حمزة. قالت أنظر ما يصنع أخواتي ثم أكون من إحداهن. قال إني أسألك بالله إلا أتيتيه فسلمت عليه وصدقتيه وشهدت أن لا إله إلا الله. قالت فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فكان ولدها سبب إسلامها. وكانت بعد ذلك تعضد النبي صلى الله عليه وسلم وتحض على نصرته والقيام بأمره. وكانت ممن رثت والدها عبد المطلب، بكت عيني وحق لها البكاء على سمح سجيته الحياء إلى آخر أبياتها. ثم أن طليبا ولدها هذا الذي أسلم هاجر إلى الحبشة، ثم إنه رجع إلى المدينة وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا. ثم كانت وفاته بعده صلى الله عليه وسلم قيل بأجنادين وقيل باليرموك سنة 13 من الهجرة. ومما حصل لابنها طليب هذا أنه لما عرض مرة أبو جهل وعد من كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم طريق وآذوه، فجاء حمية لله غضب عند طليب ابن عمير هذا عمد إلى أبي جهل فضربه ضرب شجة رأس كف، أخذوه وثقوه حبسوا، قام أبو لهب خلاه وطلق. وقالوا لأروى ألا ترين ابنك طليب صير نفسه غرض دون محمد، عرض نفسه للتعب والمشاكل من شان يدافع عن محمد. قالت خير أيامه يوم يذب فيه عن ابن خاله وقد جاء بالحق من عند الله. وقد تبعت محمدا؟ قالت نعم. خرج بعضهم إلى عند أبي لهب قال له تعال شوف المرأة دي أختك تبعت محمد. دخل عليها قال عجبا لك لتبعك محمدا؟ قالت قد كان ذلك، فقم دون ابن أخيك واعبده وامنعه، جعلت تنصحه وتدعوه، فإن يظهر أمره فأنت بالخيار إن تدخل معه أو تكون على دينك، فإن يصب كنت قد أعذرت في ابن أخيك. قال ولنطاق بالعرب قاطبة؟ خذلان ما أراد الله يهديه ولا أراد يقربه، ولكن لما كانت داعية مؤمنة داعية ما تضعضعت أمام أخيها بالهب ولا قصدوا إياه وجوا كيف تتبعين هذا؟ قامت دعته إلى الله قالت أنت قم انصر ابن أخيك، قمت من ابن أخيك، وخل الجبن حقه كذا والتخلي عن قريبك انصره حتى بحميتك حق الجيو، وإن حتى يظهر فإن أصيب دون ذلك فأنت معذور أنك قمت معه، وإن ظهر أنت بالخيار إما تتبعه وإلى ذلك إن قد ظهر ابن أخي. قال ما فينا عن طاقة على وخرج، ولو لم تكن داعية لطال النقاش بينه وبينه ولا تعرضت لك كثير من الإشكالات، لكن لم كانت وقفت موقف الدعوة إلى الله تعالى، كان ذلك حصنا لها وحجابا من كل كثرة الكلام وطوله. وهكذا كل من قصر همه واهتمامه بالدعوة إلى الله ورسوله يسهل تأثير الدعوات الغيرية الظلمانية عليه، وتجد له سبيل. وكلما قوي همه بالدعوة إلى الله ورسوله تضعف أمامه مختلف الدعوات، لأن دعوات باطل والباطل يضعف أمام الحق. وهكذا قال بعض الذي اهتموا بالدعوة، هو كان في بعض أوقات سابق قديم من سنين في بعض بلاد العرب في لبنان، قال وإذا بواحد من القسيسين والذين يدعون إلى النصرانية ويجندون ويفرغون لها، ولقيه في طريق واخذ يتكلم معه من شانين يدعو إلى النصرانية. قال قلت له أدعوك إلى الله وإلى رسوله. قال فر وراح من عندي، ما قال ما ذكرت إلا قوله كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة شرد. قال من عندي ولا عاد طمع فيه ولا عاد رد كلام معي ولا عاد روح. قال لما أن دعوته قال لو كنكم ما عندي دعوة بيضا اللي جينا من الأسلوب ذا من الأسلوب ذا ويدخل أي من هنا ومن هنا، لما المسكت بيدك أن أدعوك إلى الله وإلى رسوله أسلم. فر قال وراح بعيد ولا عاد قدر يكلمنا بكلمة واحدة. قال ومثاله أن الناس في دعواتهم لبعضهم البعض، من كان عنده دعوة وإذا كان دعوة كبيرة مرغونة ما حد يقدر يجي من البلاد يقول تفضل عندنا تعالى، معروف عنده دعوة الرجال داعي الناس هذا اليوم. لكن إذا كان فاضي ماشي عنده أي واحد في الطريق يحصل يقول تفضل تعالى عندنا تعالى يدعو. وإذا فضيت عن هم دعوة النبي أي دعوة تلعب عليك ممكن، لكن إذا حملت هم دعوة النبي راحت الدعوات الباطلة عنك. وهذه داعية جاء بيكلمها ويناقشها واللي تؤمن قلت له انت تعال انت اؤمن انت تقول هذا دين حق وهذا جاء من عند الله، واذا ما بتؤمن قم بنصرة ابن اخيك حتى تخرج من العذر. قال انا ما اقدر قاتل العرب كلهم. فالمهم تعذر وشرد روح لا اله الا الله. صارت تقول إن طليبا نصر ابن خاله أساه في ذي ذمة وماله، وهي قامت أيضا بالدفاع عنه صلى الله عليه وسلم. ومما حصل أن عقبة بن أبي معيط كان ممن يقصدون أنواع الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بلية من البلاء. الإنسان أحيانا يخرج يشوفه في مجالات من الحياة فكر ولا عاقل ولا مرتب ينزل بهواء إلى أتفه الأشياء، يقوم يحمل العذراء القاذورات والوسخرة يحطه في زنبيل يقيم مشان يحطه على طريق النبي، ولا إذا قدر يتوصل إلى قدر من القدور إيش هذا عمل ساقط هابط. لكن هو عقبة بن أبي معيط صلح هكذا، وعمد إلى مكتل جعل فيه الأوساخ القدورات عذراء وجعله على باب النبي صلى الله عليه وسلم. فصربه طليب بن عمير هذا ولد أروى، لما بصربه جاء وأخذ المكتل منه وضربه رأسه وأخذ بأذنيه. وهذا سبحان الله صاحب الباطل مخذول أنه أكبر منه أسن يقدر انخذل العدو وحامل أشياء وسخاء، وصاحب الباطل هذا مخذول مسك بأذنه وقال له كذا فقد روح راح بعدين يشتكي عند أمه. قال قد صار ابنك ينصر محمد. قالت نعمة ما فعلت لي محمد ابن خاله فهو أولى به وأحق من دافع عنه، ومن أولى بمنا أموالنا وأنفسنا دون محمد. فكانت واقفة موقف الصدق والشجاعة والبطولة أمام هؤلاء الذين يتصرفون هذه التصرفات الغريبة، وضعوا الأذى في طريقه، وضعوا الشوك في طريقه، وصل حاولوا يصل الأذى إلى قدره إذا بيطبخ فيه ولا بيطبخ. صلى الله عليه وسلم. وأبو جهل وذا بنفسه وذا رأس من رؤوسه يحفر حفر غطيها بغطاء خفيف في الطريق اللي يمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. حاشل تصرفات غريبة، وهكذا حال الناس قديما وحديثا بهذا الشكل. فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ونور قلوبنا، واسلك بنا مسلك ترضاه. ولا أنت مهما كنت لو زاغ قلبك كذا بده يزيغ. فيا رب ثبتنا. وزوجها عمير بن وهب هذا كان شديد الأذى على المسلمين، ومودي كبير إلى أن جاء وقت السلام بعد بدر. إلا كان قبل ذلك واحد ممن يقال له شيطان من الشياطين يوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلقون منه عناء بمكة. حتى جاء يوم بدر وكان في صفوف المشركين، هو اللي حذر لهم في أثناء تراتيبهم، ويقولوا كم القوم اللي أنا بحذرهم لهم، وركب على خيله وجاء ودار، ألقى النظرة ورجع، قال لهم القوم بين 300 يزيدون قليل ينقصون قليل، حاجر حادق 300 وبضعة عشر، لكن انظروا يمكن شيء كمين وراهم وإلا مدد. راح على خيله إلى أبعد بعيد ورجع قال لهم ما وراهم أحد ولا شيء، وراهم كمين، ولكن هم ذول 300 أشوفهم جاءت البلايا تحمل المنايا على إف يثرب، قوم ما يعرفون إلا سيوفهم يعمدون إليه، ولا أظن تقتل واحد منهم حتى أقتل واحد منكم أقل شيء، وإذا أصابوا عدتهم منكم فباطن الأرض خير من ظهر، إذا بيصيبون منكم 300 فأحسن لكم، ما عاد في خير في الحياة بعد، فأحسن رو رأيكم. أبو جهل قال إيش ما نعمل وما نعمل من شان يقتلهم. رجع إلى قومه وأخبرهم الخبر، رجعوا إلى مكة صياح وعويل، بعدين اتفقوا وقالوا حسب العاد العاد تظهروا صياح ولا حزن على هؤلاء، ما حتى خروج التجلد أنه بيسخر منكم محمد وقومه وجماعته، فرجعوا منعوا الاجتماعات في الرثاء حقهم وفي الحزن واليتم. بعد منعوا النياحة إظهارا للجلد والثبات، ما عندهم جلد ولا ثبات، لكن هكذا أقبل يوم عمير بن واهب يطوف وحصل صفوان وحده في الحجر، دخل عنده بالحجر، تذاكروا أصحاب القليب الذين أصيبوا يوم بدر كبارهم 70، قال صفوان بن أمية قال قبح الله العيش بعد قتلى بدر، بعد موت هؤلاء ما عاد يطيب لنا العيش. قال عمر بن وهب أجل والله ما في العيش بعدهم خير، العلايق اللي بين الناس أهل الحق وأهل الباطل، ولولا دين علي يقول عمر بن وهب لا أجد له قضاء، وعيالي لا أدع لهم شيء، لرحلت إلى محمد حتى أقتله إن ملأت عيني منه، فإنه بلغني أن يطوف في الأسواق ويمشي خاصة وحده بلا حارس وكذا، أنا بروح بقتله، فإن لي عندهم علة في سبب بجيب أدخل بينهم وبترقب الفرصة، بقول لهم جيت طالب في ولدي، ولده الثاني وهيب، ذا وهيب بن عمير بن وهيب، قال بقول لهم جيت خاطب في الولد وبتعذربه وبصلح لي فعلتي فيهم أني قدمت على ابني هذا الأسير. فرح صبوان قال يا أبا أمية هل ترك فاعلا؟ قال أيوة رب هذه البنية باسم رب الكعبة. والصفوان اسمع علي دينه كله وعيالك أسوة عيالي، أنت تعلم يقول له أنه ليس بمكة رجل أشد توسعا على عيالي مني. قال له قد عرفت بذلك يا أبا وهب. قال له صفوان فإن عيالك مع عيالي لا يسعني شيء ويعجز عنه ودينك علي. قال خلاص. قال وهذا البعير نجهزه لك على المدينة، وهذا الخرج لعيالك، وهذه النفقة نفس اللي يجري لعيالي باطل. قال طيب. أمر عمير سيفه شحذ وسم، سن السيف سم وضع فيه السم حتى إذا جاءت الضربة في أي مكان يسري السم. أيوة. وخرج المدينة. قال صفوان زكتم عليه أيام حتى قدمها لتخبر عليه. قال سر بيني وبينك، روح هات الخبر بيجي. خرج وسكت صفوان. قدم عمير وصل عند باب المسجد، أقر راحلته أخذ السيف تقلده عمد نحو المسجد. التفت سيدنا عمر معه نفر من الصحابة يتحدثون يذكرون نعمة الله عليهم في بدر. إلا والرجال ذا لما رأى عمير وعليه السيف قال سيدنا عمر دونكم الكلب، هذا عدو الله الذي حرش بيننا يوم بدر وحذرنا للقوم، هو اللي جاء وحذرنا للقوم وصعد فينا وصوب يخبر قريش أنه لا عدد لنا ولا كمين هو ذا. قاموا إليه أخذوا. انطلق عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا عمير بن وهب قد دخل المسجد معه السلاح، وهو الغادر الخبيث الذي لا نامن على شيء. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ادخلوا عليه خلوا يجي. خرج سيدنا عمر أخذ خمالة سيفه في عنقه لببه فهكذا قبض بيده عليه ودخله ملببه باليد الأخرى أخذ قائمة السيف يقول لمن كان عنده من الأنصار يقول لهم ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فإنه غير مأمون. فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حمال سيفه في عنقه قال أرسله يا عمر امتثال الأمر ما شيء مراجعة. أدنوا يا عمير. يا عمر تأخر عنه. سبحان الله رجيت إن عمر دنا عمير من النبي أنعم صباحا يقول. قال نبي قد أكرمنا الله عن تحيتك وبدلنا خيرا منها جعل تحيتنا السلام وتحية أهل الجنة، هذه التحية حقهم في الجاهلية ذا نعم صباحا. قال عمير إن عهدك بهذا حديث هذا قريب كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلنا الله بها خيرا منها فما أقدمك يا عمير إيش جيت؟ قال قدمت في أسيري عندكم تقاربوننا فيه تخففوا علينا ما عندنا شيء نفتديه فإنكم العشيرة والأهل كلام السياسيين وكيف كلام كلام قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف خطاب النبي له قال فما بال السيف جيت بتكلمنا في أسير ذا السيف ليش؟ ايش دخل واحد بيتكلم في اسير بغى يستخرجه من الاسر ليش يجي تحمل السيف؟ مكانه هو سياسي قبحها الله من سيوف هل اغنت عنا من شيء يوم بدر؟ ما نفعت سيوفنا ما تنفع ان نسيته حين نزلته وهو في رقبتي وخليته والعمري النليل هما غيره ما همي سيف يكذب يقول صلى الله عليه وسلم اصدق ما اقدمك. قال ما قدمت الا في اسيري. رسول الله قال فما شرطت لصفوان بن اميه في الحجر؟ اهتز فزع عمر
قال ماذا شرطت له؟
قال تحملت له بقتلي على أن يقضي دينك ويعول عيالك، والله حائل بيني وبينك. امتلأ وانتهى اللي عنده. أشهد أنك رسول الله وأنك صادق، وأشهد أن لا إله إلا الله. كنا يا رسول الله نكذبك بالوحي وبما يأتيك من السماء، وإن هذا الحديث كان بيني وبين صفوان كما قلت لم يطلع عليه غيري وغيره، وقد أمرت أن يكتم عني ليالي مسيري، فأطلعك الله عليه. من يجيت بهذا الخبر؟ أنت الرسول. آمنت بالله ورسوله وشهدت أن ما جيت به حق، الحمد لله الذي ساقني هذا المساق. الفرح المسلمون حين هداه الله، هداه الله، كان ركن من أركان الكفر، الحمد لله خرج رجع إلى الإسلام. سيدنا عمر بن الخطاب يقول كان أول لخنزير كان أحب لي منه حين طلع، لما جاء أول وكان نيته يقتل، وهو الساعة أحب لي من بعض والدي. يعني عمر صاحب مبدأ ودين، ما يغضب، مجرد حمية ولا عصبية ولا جلي ولا لغرض نفسي، لله ورسوله. كان قبل قليل وهو ناوي على القتل في نيته الخبيثة، قال أبغض علي من الخنزير، الخنزير أحسن عندي منه. قال بعد ما أسلم تحول، كيف خرج هذا من صدق؟ قال وهو الآن أحب لي من بعض ولدي، أحب لي من بعض أولادي. وهو ناس خلص لله، عبيد 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 خالصين لربهم جل جلاله، الله يرضى عنهم. قال عمير يا رسول الله إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله، فله الحمد أن هداني، فأذن لي فألحق قريش فأدعوهم إلى الإسلام، فلعل الله يهديهم ويستنقذهم من الهلكة. دخل الإيمان في قلبه وصار واحد ثاني. علموا مبادئ الإسلام وأحكامه هذا، ثم يلحق بهم، ثم أذن له لحق بمكة. كان صفوان في مكة منتظر الخبر، كان يسأل عن عمير كل راكب يقدم من نحو المدينة ويقول هل حدث بالمدينة من حدث شيء، خبر في المدينة شيء، حصل شيء؟ ماشي. هذا كان يمر على قريش يقول أبشروا بوقعة بتجي هذه الأيام تنسيكم وقعة بدر. والله إيش من بشارة معك، هي هذا الخبر. طالت الأيام عليه، ما هذا إلا مش خبر وصل ولا رجع الرجال. قدم رجل من المدينة جاي إلى صفوان، قال إيش خبر عمير بن وهب تعرفه؟ قال نعم. إيش خبر؟ قال أسلم. إيش؟ قال هو على اتفاق معه خرجوا في قتل سيد الرجل فأسلم عمل. قال أسلم. عليه وعليه وعليه، أخذ يلعن ويسبه. قالوا صبا عمير. ألف صفوان قال والله لا أكلمه أبدا ولا أنفعه ولا أعطي عياله شيء. حتى وصل سيدنا عمير، وصل دعا إلى الإسلام وقال لهم تعالوا قدام عيني، أنتم عرفتموني كنت أكابر وأريد أطفي نور الله ومعكم ضد محمد، لكن بعيني شفت. وذاك الرجال بيني وبينه حديث، وحدنا أنا وياه في الحجر هناك، خبروا عند محمد، جيت وخبرني به محمد بن عبد الله أسلموا آمنوا. قل أسلم كثير على يده، تبعوه كثير وأسلموا على يده. ونزل فعله وما قرب صفوان، وصفوان زعلان. وإذا قدوا داعي للإسلام وسط مكة، صفوان قد عرفت، بدأ بمنزله قبل منزلي، جاء ما جاء قال لم يبدأ بي قبل منزله. بده تغير الرجال. إنما رحل من عندي، مسافر من عندي، هنا وأنا الذي زودته وأعطيته، إنه قدر تكس ولا أكلمه من رأسي أبدا، ولا أنفعه ولا عياله بنافعة أبدا. وهكذا سلطات ومؤسسات الكفر دائما تقول نحن بنعطي وما بنعطي، وظنون أن الرزق بعندهم وبيدهم، أنهم هم اللي بيأكلون الناس. لا حد مات من عيال عمير، ولا حد شكا إليه الجوع، ولا شو ربي رزقهم. وقف عليه عمير وهو في الحجر، قال أبابا، عرض عنه زعلان رجال، قال عمير أنت سيد من ساداتنا، رأيت الذي كنا عليه من عبادة حجر والذبح له، هذا دين؟ هذا دين ده قاعدين نجي عند الحجار عبدان نذبح له؟ نحن بعقل ولا بلا عقل؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. دعوا هذا ثاني زعلان ما كلمه. وأقام يدعو إلى الإسلام وأسلم على يد خلق كثير، سبحان الله. ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لم ذهبت عروة إلى المدينة المنورة أيضا زوجته، وتم لها سعد بإسلام زوجها حتى توفي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وكان من شعرها تقول: ألا يا عين ويحك أسعديني، بدمعك ما بقيت وطاوعيني، ألا يا عين ويحك واستهلي على نور البلاد وأسعديني، فإن عذلتك عاذلة فقولي على ما وفيما ويحك تعذليني، على نور البلاد معا جميعا رسول الله أحمد فاتركيني، فإلا تقصري بالعدل عني فلومي ما بدا لك أو دعيني، لأمر هدني وأذل ركني وشيب بعد جدتها قروني. متألمة على فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عرف ألم في على فقد أحد كما كان في قلوب الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقول فيه مرثاه لها: ألا يا رسول الله كنت رجاءنا، وكنت بنا برا ولم تك جافيا، وكنت رحيما هاديا ومعلما، ليبكي عليك اليوم من كان باكيا، لعمرك ما أبكي النبي لموته، ولكن لما أخشى من الهرج آتيا، كأن على قلبي لذكر محمد، وما خفت من بعد النبي المكاويا، أفاطم صلى الله رب محمد على جدث أمسى بيثريب ثاويا، أرى حسنا أيتمته وتركته ليبكي ويدعو جده اليوم نائيا، في دند رسول الله أمي وخالتي وعمي ونفسي قصره ثم خاليا، صبرت وبلغت الرسالة صادقا، وقومت صلب الدين أبلج صافيا، فلو أن رب العرش أبقاك بيننا سعدنا، ولكن أمره كان ماضيا، عليك من الله السلام تحية، وأدخلت جنات من العدن راضيا. سبحان الله، ما فعل الإيمان في قلوبهم وفعل بهم الإسلام، وكانت هكذا عواطفهم، خلصوا لله والرسول. ألا عاد صار شيء يغريهم؟ لا جاه ولا مال ولا دنيا، الله الرسول ملأ قلوبه. فالله يسير بنا في ذاك المسار. الله. وماتت في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب، وصلى عليها سيدنا عمر ويقول: الله، كانت راجحة الرأي، ولها الشعر الجيد. توفيت سنة 15 من هجرة زين الوجود محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعض عماته توفين قبل الإسلام، قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، ومنهن من ذكرها بن سعد في الطبقات وغيره، أم حكيم يقول البيضة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، تزوجها كريز بن ربيعة، ولدت له عامر وعروة وطلحة وأم طلحة، وهؤلاء عامر أسلم في يوم فتح مكة وبقي إلى خلافة عثمان. هذا والد عبد الله بن عامر بن كريز الذي ولاه عثمان العراق وخراسان. لما ولاه هذا اسمه عبد الله بن عامر بن كريز ولاه الخراسان والعراق وعبد كان عمره 24 سنة. رآه أهل وعطاه يا سيدنا عثمان. وعروة بنت كريز هذا هذا عبد الله بن عامر بن كريز. وأروى بنت كريزة تجاهرته تزوجها عفان والد سيدنا عثمان وولدت سيدنا عثمان فلو قرابة بهم. وكذلك برة بنت عبد المطلب بن هاشم لم تدرك الإسلام وهي شقيقة عبد الله عبد المطلب تزوجها عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ولدت له أبا سلمة بن عبد الأسد وهذا ممن شهد بدر أبو سلمة وهو زوج سيدتنا أم سلمة التي صارت أم المؤمنين لأنه قتل وشهد في أحد زوجها هذا. وإنه بره بنت عبد المطلب خلف عليها بعد عبد الأسد هذا أبو رهم يقال له بن عبد العزة ولدت له أبا سبرة بن أبي رهم وهو ممن حضر بدر أولادها أولا ممن شهدوا بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم من البدريين. وأميمة عم كذلك لم تدرك الإسلام أميمة بنت عبد المطلب وشقيقة عبد الله أيضا ولم تدرك الإسلام. هذا توفين صغار وتزوجها في الجاهلية جحش بن رباح بن رياب وهذا جحش أبو عبد الله بن جحش وعبيد الله بن جحش. فعبد الله بن جحش هاجر الهجرتين هاجر الحبشة ثم هاجر المدينة وشهد بدر وأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد في أحد عبد الله بن جحش. فأمه أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي اسمها من برة برة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش. الله يقول في وفاته سيدنا عبد الله بن جحش لما قتل في يوم أحد يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص قال لي عبد الله بن جحش ألا تأتي فندعو الله تعالى فخلوا في ناحية دعا سعد قال يا ربي إذا لقيت العدو غدا فلقني رجلا شديدا باسه وقاتله فيك ويقاتلني ثم ارزقني عليه الظفر حتى أقتله وأخذ سلبه أمن عبد الله بن جحش قال آمين ادعو أنت. قال له عبد الله بن جحش اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا باسه وقاتله فيك ويقاتلني فيقتلني ثم يأخذني فيجدعن في وأذني فإذا لقيتك قلت عبد الله فيما جزع أنفك وأذنيك قل فيك وفي رسولك فتقول لي صدقت. قال سعد امين. يقول سعد كانت سعد بن ابي يقول كانت دعوه عبد الله خير من دعوتي ولقد لقيته اخر النهار وان انفه واذنه معلقان في خيط يدعو انفه رضي الله تعالى عنه. وعبيد الله هذا اول اسلم كان تنصر في الجاليه واسلم وهاجر الحبشه ومعه أم حبيبة بنت أبي سفيان قام هناك في الحبشة يخذل ويتنصر والعياذ بالله وارتد عن الدين وثبتت زوجته أم حبيبة بنت أبي سفيان فخطبها صلى الله عليه وسلم وبعث إلى النجاشي فكانت أم المؤمنين. الله. وكذلك بنات برة هؤلاء عندها بنات غير عبد الله بن جحش وعبيد الله بن جحش بناتها كلهن أسلمن عندها ثلاث بنات وصحبن النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وصارت أم المؤمنين وحمنة بنت جحش المشهور حديثها في الاستحاضة حمنة وأم حبيبة أيضا بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف فهؤلاء من عمات المصطفى صلى الله عليه وسلم التي لم يدركن الإسلام ولا نزال متصلين بالأخبار المتصلة بهادينا صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله وإياكم حسن متابعته وملأ قلوبنا بمحبته، ونسأل الرحمن الذي صب في قلوب أولئكم خالص الإيمان والإيقان أن ينظر إلى قلوبنا فيملأها بمحبته ومحبة رسوله، حتى لا تمر بنا الأيام إلا والله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، يتحقق بذلك صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم أكرمنا بذلك، اللهم يا كريم أكرمنا بذلك، اللهم يا كريم أكرمنا بذلك. فقد ضحك على عقول وقلوب المسلمين وحبب إليهم أنواع من السواقط والهوابط، حبب إليهم أنواع من اللعب وأنواع من المسخرة وأنواع من الضحك وأنواع من المعاصي. وكم يشغل المسلمون هذه الأيام بألعاب وما يسميه الكفار ومن يتبعهم كاس عالم إلى غير ذلك. اللهم وشغلتنا وأحبابنا هؤلاء بذكر ما اتصل بك وبرسولك فلك الحمد، ونسألك هداية للمسلمين، النظر إلى قلوب المسلمين، يغفلون عنك، يحبون غيرك، يقدمون سواك، يبذلون أعمارهم الغالية فيما لا ينفع فيما يفيد أو في تمجيد ما هو ساقط من عينك وغير مرضي لديك. اللهم انقذ المسلمين، اللهم تدارك المسلمين، املأ قلوبهم بالإيمان واليقين، وارزقنا يا رب أن نحيا ونموت وأنت ورسولك أحب إلينا مما سواكما، ونسألك صلاحا لأحوال الأمة وكشفا للغمة وتعليقا للقلوب بك وبما جاء عنك وبرسولك والإيمان به وبما جاء به عنك برحمتك. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.